بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر الفضيلة والبركة بقبول الأعمال واستجابة الدعاء وقضاء الحاجات. ثمة مواضيع متعددة تتسابق فيما بينها وفقا لطبيعة المناسبات، ولذلك سأمر سريعا على بعضها وأتوقف أكثر عند بعضها الآخر. أولاها أحبتي، ها هو الشهر الفضيل وقد كادت أيامه أن تنقضي، وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله: المحروم من حرم غفران الله في هذا الشهر. ولم تنقض الفرصة بعد، وإنما لا زالت الملائكة تتصفح في الوجوه، ولا زالت أبواب الدعاء مستجابة ومفتحة، ولا زالت الشياطين مغللة، ولا زالت أبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة. لذلك يجب علينا أن نغتنم ما تبقى لنا من سويعات في شهر رمضان لكي نغترف أكثر من مأدبة الله سبحانه وتعالى، ولكي ننهل أكثر من طبيعة الرحمة الإلهية التي قدمت إلى المسلمين في هذا الشهر الفضيل. وما هي إلا سويعات حتى تجدنا سنتسابق باتجاه هلال شهر شوال، وما أشبه اليوم بالبارحة، بالأمس كنا نتسابق على رؤية هلال شهر رمضان، واليوم جئنا على آخر عتبة هذا الشهر الفضيل لنتذكر أن هذه الدنيا تمضي سريعة، ولنتذكر أن الأيام تمر سراعا ولا يفوز بها إلا المجد، ولا يفلح بها إلا من نظر إلى مستقبله وأعد لمستقبله ما يليق بكرامته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. ولذلك أدعو جميع الأخوة، وقبل ذلك أدعو نفسي للاعتبار بهذه الأمور وللنظر بجدية إلى طبيعة هذه الدنيا التي ما أن تفتح عين حتى تغمض أخرى، وما أن تجر نفسا حتى تبشر نفسا آخر، وما أن ينبض لك قلب حتى تشعر بأن النبضة قد انتهت وأنت بحاجة إلى نبضة جديدة، مثل حركة البدن حركة الروح أيضا. ولذلك لا ينبغي بنا أن نفوت حالة الخزن الروحي التي يتميز بها هذا الشهر الفضيل لكي نحصل على أكبر مقدار من القوت الروحي ومن الطاقة الروحية التي تمكننا من أن نبقى في دائرة طاعة الله سبحانه وتعالى طوال عامنا القادم، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع المؤمنين بكل خير ويمن وبركة وسرور. القضية الأخرى التي يجب أن أتوقف عندها هنيئة مذكرا المؤمنين بزكاة الفطرة وبصلاة العيد، والذي إن أبقانا الله سبحانه وتعالى سوف نصليه في يوم الاثنين على الأغلب صباحا، ولكن يبقى الأمر متعلقا بحكم المراجع الأعلام. وأنبه هنا إلى أن ما يدعى بالآراء الفلكية وما يدعى بالتخمينات الفلكية لا قيمة لها من الناحية الشرعية ولا اعتبار لها من الناحية الشرعية، ومن يتحدث عنها إنما يتحدث عن ضلال أو يتحدث عن جهل في طبيعة فقه أهل البيت. صحيح أن الإغراء الذي يمكن أن تقدمه لنا التكنولوجيا المعاصرة في مسألة مراقبة الأفلاك وما إلى ذلك تقنية عالية، ولكن أنتم تعرفون والكل يعرف بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حينما قالوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لم يكن ليغسلوا أن لديهم معرفة تامة في كل حسابات الفلك، كان بإمكانهم أن يعلموا الناس بحسابات الفلك ويقولوا احسبوا فلكيا وحددوا هلال العيد وحددوا هلال رمضان وحددوا كيفما شئتم، ولكن التأكيد الرسولي والتأكيد الإمامي كان منصبا حول هذه القضية، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ونحن إزاء المسائل الفقهية يجب أن نكون من المتعبدين بآراء المراجع حينما نكون من الذين لا قدرة لهم لكي يناقشوا في المسائل الفقهية. أما الذي لديه قدرة على النقاش في المسائل الفقهية فيفترض أن يناقش مثله، أما أن يأتي ويخاطب الناس الذين لا قدرة لهم على ذلك إنما يكون ذلك نشر للفتن وإضعاف للصف وإيجاد لحالة التشكيك بقدرات المراجع، وهي قدرات أثبت الدهر وأثبت إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف بأن لهم المصونية الكاملة في احكامهم التي ينطلقون منها حينما عبر بانهم حجته علينا وهو حجة الله عليهم. لذلك انبه الى ان بعض الدعاوى الطفولية التي تصدر من بعض المتفيقهين او بعض السذج او بعض الشباب الذي تصور بان لديه بعضا من المقدرة العلمية في هذه المسائل، انبه الى ان هذه الامور لا تمثل شرعا ولا تمثل قدرة على الفقه، ولو كان الامر متعلقا او ممكنا بان يحسب له بهذه الحسابات اذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله اولى من غيره في مثل هذه الامور. لكن حينما يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، اذا علينا ان نسلم لذلك وان نلتزم بحكم مراجعنا في هذا المجال. يبقى الحديث عن اخر جمعة من شهر رمضان، هذه الجمعة التي اعلنها الامام الراحل السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتغمده الله برحمته الواسعة، اعلنها يوما للقدس العالمي. في مسألة القدس ثمة محور ديني واخر سياسي، سأتحدث عن المحور الديني في الخطبة الاولى واعرج على المحور السياسي في الخطبة الثانية لأهمية وارتباط ما يجري لنا بطبيعة المخططات الصهيونية التي استباحت القدس وجعلت هذه الأمة مستذلة بسبب ما حاولوا أن يستذلوا بها القدس الشريف. على المستوى الديني نحن لدينا وعد إلهي، وهذا الوعد لن يتخلف، يتعلق تحديدا بمسألة القدس، ويتعلق تحديدا بنا كشيعة ينتظرون إمام زمانهم ويعتبرون أن إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الذي تنطبق عليه الآيات الكريمة التي تحدثت عن مصير بني إسرائيل، أولئكم الذين طغى الله سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولئهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، إشارة إلى أن هذا الحدث حدث في الماضي وقد حصل ذلك كما لربما يتحقق في عهد نبوخذ نصر وطبيعة سبيه لليهود وإخراجهم من القدس، ولكن ثمة وعد آخر، هذا الوعد هو الذي يتعلق بنا مباشرة ويجب علينا حينما نريد أن نكون جديين في مسألة الموقف من الصهاينة والموقف من اليهود، يجب علينا أن نعد لذلك عدته وأن نلتزم بطبيعة الوعد الإلهي المقدم في هذا المجال. قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكما عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية التي سوف تشهد فسادا كبيرا من بني إسرائيل وعلوا في الأرض فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا الوعد الإلهي الذي يتناسق مع قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله من أن هذه الأرض لم بأن أن هذه الدنيا لم تنقضي، وهذا الأمر يتفق عليه أهل السنة وأهل الشيعة على حد سواء، من أن هذه الدنيا لم تنقضي حتى يخرج ولد من بني فاطمة يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لذلك تعلقنا بطبيعة العمل ضد الصهاينة وبطبيعة الموقف من الصهاينة طبيعة دينية يمليها واجب شرعي ويحكمها التزامنا بإمامة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا لا بد لنا من أن نفرق بين قضيتين، بين قضية ما تمر به القضية الفلسطينية نفسها في كواليس الألاعيب السياسية وفي باحات الاستسلام الذي تفرضه معادلات القيادات السياسية التي تمسك بالقضية الفلسطينية مع طبيعة العدو الصهيوني ومع طبيعة قوة العدو الصهيوني وقدرة العدو الصهيوني. يجب أن نفرق بين هذه القضية وبين تلك القضية. القضية الدينية فيها وعد إلهي، والوعد الإلهي يتحقق حتما، ولكن ثمة فرق بين من يريد أن يكون جنديا في من جنود هذا الوعد ومن يريد أن يكون خائنا ومتخلفا عن هذا الوعد. هذا الأمر أمر الوعد الإلهي أيضا يتسق بشكل كبير مع ما يتحدث به الصهاينة أنفسهم. تسمعون كثيرا عن طبيعة ما يحصل بين الحركات المتطرفة اليهودية من صراعات وما إلى ذلك، لو تابعتم طبيعة هذه الصراعات ستجدون أنهم يتحدثون بأن نهاية إسرائيل قد قربت وأن وعدا ثبت في التوراة وثبت في التلمود بأن إسرائيل سوف تنتهي، حتى أن بعضا من الحركات اليمينية الصهيونية دعت أبناء الصهاينة إلى مغادرة إسرائيل وإلى حل دولة إسرائيل، لأنهم يجدون في كتابهم المقدس أن الصهاينة متى اجتمعوا متى ما أذن الله سبحانه وتعالى لإبادتهم ولتخليص العباد من شرهم. هذه الصورة التي أو هذه الصراعات التي رأينا نموذجا منها اغتيال إسحاق رابين. إسحاق رابين حينما اغتالوه لهذه القضية، لأنه قال بأننا لو اعتمدنا
على نتائج ما توحي به إلينا التوراة والتلمود في هذا المجال، فإننا يجب علينا أن ننهي دولة إسرائيل. ولذلك دعا إلى علمانية متحررة من التوراة والتلمود، لذلك قتلوه لأنهم يجدون في كتبهم هذه القضية. وهناك مسألة يتحدثون عنها بشكل كبير يسمونها بمعركة هرمجدون، هذا هرمجدون أي جبل المجد، وجبل المجد شمال تل أبيب. هذا الجبل يقولون بأنه سوف يشهد المعركة الفاصلة التي سيظهر فيها المسيح المخلص. والمسيح المخلص في رواياتهم يشيرون إلى أنه سوف يقتل من بني إسرائيل 6 ملايين إنسان ويحرر 2 مليونين المتبقيين. في روايات المسلمين وفي وعد القرآن إشارة واضحة إلى طبيعة العباد أولي البأس الشديد الذين سيأتون من بعد ما يعلو شأن بني إسرائيل ويمدهم الله سبحانه وتعالى بالأموال والبنين. عند ذلك سوف يأتي رجال الله الذين لا ينقضون عهد الله سبحانه وتعالى، الرجال الذين جعلهم أئمة وجعلهم هم الوارثين من بعد استضعافهم ومن بعد محاولات إطفاء نورهم. سيأتون هؤلاء الرجال ليجوسوا خلال الديار ويتبروا ما علوا تتبيرا. أنا أعرف أن واقع العراقيين فيه الكثير من الآلام التي شكلت على أيدي من ينتسب إلى ما يسمى بالقضية الفلسطينية. نعرف جيدا الكثير من القيادات الفلسطينية التي جاءت لتأكل في موائد المجرم صدام من دمائكم وانتصت الكثير من الدماء، ولكن هؤلاء الخونة وهؤلاء الذين تنكروا لخير هذا الشعب أمر وأمر الوعد الإلهي وقداسة القدس وقداسة القضية الفلسطينية ومسألة تدمير إسرائيل وتحرير فلسطين من شر الصهاينة أمر آخر يجب أن لا نخلط بينهما. نعرف الكثير من الآلام ومطلعون على الكثير من المحن التي سببها الكثير من العناصر التي تحسب على الفلسطينيين، ولكن ها أنتم ترون أن بعضا من الفلسطينيين للأسف الشديد باعوا أنفسهم وضمائرهم إلى العدو الصهيوني وراحوا يتجسسون على شعبهم وراحوا يقتلون شعبهم، بل شعبنا في فلسطين من أجل أن يثروا على حساب هذا الشعب. هذه القضية مثل ما وجدنا أن الكثير من العراقيين أثروا على حساب دماء شعبنا ودمروا الكثير من أجل إثراء مصالحهم، ماذا لا يعني أن القضية العراقية بطلت لأن ثمة عدد من المجرمين قد أسفوا بها وقد حاولوا أن يرسموا صورة في العالم بأن العراقيين لهم هذه الصورة. هؤلاء الشعب العراقي وأولئكم الشعب الفلسطيني منهم بريء، وتبقى القضية العراقية على قداستها كما تبقى القضية الفلسطينية على قداستها، ولن يدنسها تجسس الجاسوس وخضوع العميل وخيانة الخائن، لن تدنسها هذه الأمور إطلاقا، لأننا بين يدينا وعد إلهي ويجب أن نمرن الأنفس ويجب أن نعبئ المجتمعات لكي تصل الى مصاف الوعد الالهي ولكي تكون ضمن درجة تحمل اعباء هذا الوعد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم توفيق البر بخط القضاء على الصهاينة وتوفيق البر في مسألة البيعة للإمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم ذلك اليوم الذي نجد فيه أنفسنا تحت راية الإمام ونحن نقاتل عند عتبة الأقصى الشريف ثالث المقدسات ثالث المساجد المقدسة لدينا نحن المسلمين وثاني القبلتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح أخواننا الفلسطينيين من شر الصهاينة وأن يسدد أياديهم المجاهدة وأن يقوي قلوبهم المناضلة من أجل دمار الصهاينة. والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.